الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس السابع من كتاب فتح الوهاب شرح كتاب التوحيد. قال رحمه الله: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد؟ أما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. قوله معاذ بن جبل رضي الله عنه وأبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائد الأنصاري الخزرجي، أسلم معاذ وهو ابن 18 سنة، وشهد العقبة الثانية مع 70 من الأنصار، ثم شهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 حديث و57 حديثا. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: معاذ بن جبل أمام العلماء برتوى يوم القيامة، وكان رضي الله عنه حسن الصوت بالأذان، سمعه عمرو بن ميمون وهو يؤذن، فعاهد الله أن لا يفارقه حتى يموت، فما زال يلازمه حتى مات، وثبت عند الترمذي وأحمد وغيرهما عن يزيد بن عمير. قال: لما حضر معاذ ابن جبل الموت قيل له: يا أبا عبد الرحمن وصنا. قال: أجلسوني. فقال: إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما، يقول 3 مرات: فالتمسوا العلم عند 4 رهط: عند عويمر أبي الدرداء، وعند سلمان الفارسي، وعند عبد الله بن مسعود، وعند عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا ثم أسلم. فإني سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه عاشر 10 في الجنة. ولما فارق معاذ رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك يا معاذ، لعلك أن تعود ولا تراني. فبكى معاذ، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تبكي يا معاذ، للبكاء أوان، البكاء من الشيطان. خرجه أحمد، وكان عابدا لله محتسبا. ففي صحيح البخاري ومسلم قال معاذ لأبي موسى رضي الله عنه: كيف تقرأ القرآن؟ قال: قائما وقاعدا وعلى راحلتي، وأتفوقه تفوقا. قال: أما أنا فأنام وأقوم وأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وضرب فسطاطا فجعل يتزاوران فزار معاذ أبا موسى، فإذا رجل موثوق، فقال: ما هذا؟ قال: أبو موسى يهودي أسلم ثم ارتد. فقال معاذ: لا أضربن عنقه. وفي رواية: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله 3 مرات، فأمر به فقتل. قوله: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، أي راكبا خلفه على الدابة، وفيه جواز إرداف المفضول خلف الفاضل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أردف عبد الله بن جعفر رضي الله عنه، وأمامه الحسن والحسين رضي الله عنهما، وليس في ذلك محظور شرعي ولا خارم للمروءة، بل هو من التواضع، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته صلى الله عليه وسلم بأصحابه. قوله: على حمار، في بعض الروايات يقال له عفير، وفيه جواز تسمية الدواب. قوله: فقال لي يا معاذ، فيه مناداة الطالب عند السؤال حتى ينتبه، والتعليم بصيغة السؤال. قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ أي ما أوجبه الله عز وجل عليهم. قوله: وما حق العباد على الله؟ أي ما أوجب على نفسه تفضلا أن يعاملهم به إن أدوا حقه. قال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. قوله: قلت الله ورسوله أعلم، عطف ورسوله يقال، نعم، عطف رسوله يقال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد موته فيقال الله أعلم. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقراء. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيقال: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال: فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. قوله: قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه. وفي حديث أبي جحيفة رضي الله عنه عند البخاري في قصة سلمان مع أبي الدرداء رضي الله عنهما، وفيه: إن لربك عليك حقا، وحق الله تعالى على العباد معناه ما يستحقه عليهم بأن يوحدوه ويفردوه بما يجب له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وهذا هو الشاهد من الحديث. قوله: ولا يشرك به شيئا، نكر في سياق النفي، ف فهي عامة في الشرك الأصغر والأكبر. قال الحافظ بن حجر في الفتح: المراد بالعبادة عمل الطاعات واجتناب المعاصي، وعطف عليها عدم الشرك لأنه تمام التوحيد. والحكمة في عطفه على العبادة أن بعض الكفرة كانوا يدعون أنهم يعبدون الله ولكنهم كانوا يعبدون آلهة أخرى، فاشترط نفي ذلك انتهى. يعني لابد من إفراد الله بالعبادة، فلا يشرك معه غيره لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. قوله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فيه معنى لا إله إلا الله. قوله حق العباد لأنها تضمنت النفي والإثبات. أي كلمة تضمنت النفي والإثبات فيها معنى لا إله إلا الله. أن يعبدوه إثبات، ولا يشركوا به شيئا نفي. قال قوله حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهذا حق أوجبه الله على نفسه تفضلا. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يدخله عمله الجنة. فقيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة. رواه مسلم. وقد يشكل على بعضهم الجمع بين هذا الحديث وما جاء من الوعيد على المعاصي، والجواب أن يقال لا يعذب عذاب خلود، أو أنه في من جاء محققا للتوحيد، فإن ذلك من تكفير الذنوب على ما يأتي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون على ربهم يتوكلون. متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنه. وما كان من حقوق بني آدم فلعل الله عز وجل أن يتجاوز عنه ويرضيهم بما شاء. قوله: قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس، فيه المسارعة إلى تبليغ العلم والحرص على ذلك، واستئذان العالم في نقل العلم عنه. والبشارة هي الإخبار بالخير غالبا. قال تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. فبشر عباد. وقد تطلق في الأخبار بالشر. قال تعالى: فبشرهم بعذاب أليم. قوله لا تبشرهم فيه كتمان بعض العلم خشية أن يفتن الناس. وقد بوب البخاري رحمه الله على هذا باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا. قوله فيتكلوا أي فيتركوا العمل اعتمادا على ما يظهر من الاكتفاء بها. وفي رواية قال: فأخبر بها معاذ عند بوته تأثما، أي أن معاذا حدث بهذا الحديث في سياقة الموت خشية الإثم من كتم العلم. وقد صح عند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله عز وجل بلجام من نار يوم القيامة. قوله أخرجاه في الصحيحين أي البخاري ومسلم، ويسمى هذا بالمتفق عليه، ومعناه ما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي صاحب كتاب الصحيح الذي كتابه أصح كتاب مصنف، وتلقته الأمة بالقبول إلا أحرفا يسيرة. توفي رحمه الله في خرتنك قرية من قرى سمرقند ليلة السبت بعد صلاة العشاء، وكانت ليلة عيد الفطر، ودفن يوم الفطر بعد صلاة الظهر سنة 56 و200. ومدة عمره 62 سنة إلا 13 يوما رحمه الله تعالى. قال الحافظ بن كثير في كتاب البداية والنهاية: وقد ترك رحمه الله بعده علما نافعا لجميع المسلمين، فعمله فيه لم ينقطع، بل هو موصول بما أسداه من الصالحات في الحياة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: من علم ينتفع به. الحديث رواه مسلم انتهى. ثم صحيح الإمام مسلم أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى المتوفى سنة 61 و200 هجري، وكتابه الصحيح في المرتبة الثانية بعد كتاب البخاري. وإن كان بعض علماء المغرب قد فضل صحيح مسلم، لكن هذا ليس بصحيح. قال: قد دارقطني ليس لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. وفقه البخاري في تراجمه حيث حل كتابه بآيات وآثار وأحاديث كالشرح لما بوب عليه. وميزة كتاب مسلم أنه لم يذكر بعد المقدمة إلا الحديث السرد، ويسوق الحديث في موطن واحد بطوله، بينما البخاري يقطع الحديث كثيرا ويكرره إما لفائدة فقهية أو إسنادية. وقد قال الصنعاني في ذلك: تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا: أيذين تقدم؟ فقلت: لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. سقطت كلمة مسلم. قال رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. أي فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب، فما موصوله. فالتوحيد الخالص لا يبقي ذنبا. أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله؟ قال المصنف رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. أي هذا باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وما هنا موصول بمعنى الذي، فيكون المعنى فضل التوحيد الذي يكفره من الذنوب. وأتى رحمه الله بهذا الباب بعد أن بين التوحيد. فالباب الأول كالتعريف للتوحيد، ذكر فيه الآيات الآمرة والحاثة على التوحيد والمفسرة والمبينة له. والباب الثاني ذكر فيه فضل التوحيد، فضل من قام بالتوحيد ما له عند الله في الدنيا وفي الآخرة. وأتى رحمه الله بهذا الباب بعد أن بين التوحيد وعرفه وجلاه أنه حق الله على العبيد، ومن أجله خلق الله المكلفين، وأن الرسل أرسلت به، وهو قضاء الله وأمره وشرعه. وذكر رحمه الله فضل التوحيد لأن العبد إذا علم فضائل الأعمال حرص عليها أكثر، ولبيان فضل الله تعالى وكرمه على عباده، وفي بيان منزلة التوحيد العلية حتى استحق أهله هذا الوعد العظيم من الرب الكريم. وزعم بعضهم أن الفضائل إنما تكون في المستحبات، وهذا ليس بصحيح، بل هي لاحقة بالواجبات، وهي أفضل الأعمال أجرا ومنزلة، وهي محبوبة عند الله تعالى. ففي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الحديث. فالتوحيد أعظم حسنة على الإطلاق، كما في حديث البطاقة الذي رواه الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء، فلا يثقل مع التوحيد شيء، لا سيما إذا كان العبد محققا له عاملا به يكفر الذنوب والمعاصي. في حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنه: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. أخرجه مسلم. وفي فضائل كلمة لا إله إلا الله حديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. أخرجه مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. وسيأتي حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. أخرجه البخاري ومسلم. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قيل: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أبو بكر وعمر في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقطع دوننا وفزعنا، فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا، فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع الجدول، فاحتفزت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو هريرة: فقلت: نعم يا رسول الله. قال: ما شأن؟ قلت: كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب وهؤلاء الناس ورائي. فقال: يا أبا هريرة، وأعطاني عليه: اذهب من علي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط اشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فكان أول من لقيت عمر، فقال: ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت: هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما، من لقيت اشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. فضرب عمر بيده بين ثديي فخرجت لأستي، فقال: ارجع يا أبا هريرة. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بكاء، وركبني عمر فإذا هو على أثري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا هريرة؟ قال: قلت لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به، فضرب بين ثديي ضربة خررت ليستي، فقال: أرجع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ما حملك على ما فعلت؟ قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي أبعدت أبا هريرة بن عليك؟ من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال: نعم. قال: فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها، فخلهم يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فخلهم. ومما يدل على أن التوحيد فضله عظيم ويكفر الذنوب حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند مسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ وأساس الإسلام التوحيد. ويقول الله عز وجل في بيان ذلك: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا، أي إلى الكفر، وقد مضت سنة الأولين، أي في هلاكهم ودمارهم وخزيهم وبوارهم. وقد سكت فضائل التوحيد في الباب الأول، والحمد لله. قال المصنف: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. في هذه الآية بيان من الله عز وجل لمنزلة التوحيد العالية ودرجته الرفيعة السامية، فقد ذكرها الله عز وجل ممتنا بها على عباده بعد بيان ما جرى بين إبراهيم وقومه من الحجج القويمة. قوله: ولم يلبسوا، أي يخلطوا. وقوله: بظلم، هو الشرك. فعن عبد الله بن مسعود في البخاري ومسلم قال: لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. وكلمة ظلم نكرة جاءت في سياق النفي فيفيد العموم، فيدخل فيه ظلم المرء لنفسه وغيره، والظلم فيما بين المرء وبين الله سبحانه وتعالى، وهو الشرك. فبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الآية يراد بها الخصوص، والمراد الظلم الأكبر الذي هو الشرك بالله عز وجل. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فالشرك أعظم الذنوب، حتى وإن لم يقتل ولم يسرق ولم يزني ولم يفجر، هو واقع في أعظم جريمة، أعظم جريمة على الإطلاق، الشرك بالله عز وجل. فالسارق المؤمن يعني الموحد، والزاني الموحد، والقاتل الموحد، ماله إلى الجنة، وقد يدخله الله ابتداء الجنة تفضلا. أما المشرك الذي لا يزني ولا يسرق ولا يفجر ولا يقتل ولا يفعل شيء، إذا كان شركه أكبر خالدا في النار، لا ينفعه عمل ولا تقربه طاعة. ابن جدعان مكث سنين طويلة وهو يطعم كل يوم أهل الحرم بجفنة يحملها أربعة. انظر إلى هذه الفضيلة العظيمة، يعني جفنة يحملها أربعة، كم فيها من الطعام، وكل يوم، وكم أعتق من الموالي وكم أعتق من المماليك. وحتى أن عائشة ظنت فيه الخير وقالت: يا رسول الله، ابن جدعان. قال: لا ينفعه، لا ينفعه، لأنه كان مشركا منددا. وانظر إلى والدي النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهما السبب في وجود خير خلق الله، لما كان على الشرك ما انتفع بوجوده. فلا يصلح مع الشرك عمل، فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وحديث أنس الصحيح رضي الله عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال: الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور. فقال: شهادة الزور. فالذين آمنوا ووحدوا الله تعالى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ولم يخالط إيمانهم الشرك بالله عز وجل، أولئك لهم الأمن المطلق في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. فالمراد بالأمن الأمن المطلق الكامل والاهتداء المطلق الكامل. فصاحب الظلم المطلق كافر بالله، وصاحب مطلق الظلم عنده إيمان وظلم، وصاحب مطلق الإيمان عنده إيمان ومعاصي. فالشيء المطلق يدل على الكمال، ومطلق الشيء يدل على المخالطة. هذه فائدة عارضة، لأنك قد تجد بعض أهل العلم يقول هكذا: هذا عنده الإيمان المطلق، والآخر ويقول في الآخر وهذا عنده مطلق الإيمان. إيش الفرق؟ الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، إنما قدمت كلمة وأخرت كلمة في اللفظ، لكن المعنى كبير. صاحب الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل الذي لا نقص فيه، وصاحب مطلق الإيمان أي إنما عنده أصل الإيمان وعنده معاصي وإجرام وفسوق وعصيان. فهكذا إذا قيل لك فلان عنده الاهتداء المطلق، الإيمان المطلق، الإسلام المطلق، الخير المطلق، أي أنه ما شاء الله في مرتبة عالية. لكن إذا قيل لك فلان عنده مطلق الإسلام، مطلق الإيمان، مطلق الهداية، أي عنده أصل لهذه الأمور لكن عنده تقصير كثير. قال المصنف رحمه الله: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. قوله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه هو أبو الوليد عبادة بن أبي عبادة الصامت بن قيس بن أسرم بن فهر ابن قيس بن ثعلبة بن غنب بن سالم بن عوف بن عمرو ابن عوف بن الخزرج الأنصاري الخزرجي، وهو أحد النقباء، شهد بدرا وشهد جميع المواطن، ومات في خلافة معاوية رضي الله عنه في بيت المقدس وقيل بالرملة سنة 34، وهو ابن 72 سنة، وقيل توفي سنة 45 والأول أصح وأشهر. روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 181 حديثا، اتفق البخاري ومسلم منها على 6، وانفرد البخاري بحديثين. انتهى مختصرا من تهذيب الأسماء واللغات النووي. قوله: من شهد، الشهادة تطلق على معان، فقول الله عز وجل: أشهدوا خلقهم، يعني اطلعوا، وقوله عز وجل: وشهد شاهد من أهلها، أي حكم، وقول الله تعالى: شاهدين على أنفسهم بالكفر، أي مقرين، وقوله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أي من حضر. وقال ابن عمر رضي الله، وقال ابن عباس رضي الله عنه: ما شهد عندي رجال، نعم رضي الله عنهما، شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، أي أخبر ولا بد فيها من الإخبار، فإن كان الإخبار مطابقا للواقع فهي شهادة حق. لو قال واحد: أشهد أن عيسى عبد الله، هذه شهادة حق. وإذا قال واحد: أشهد أن عيسى ابن الله، هذه شهادة باطل. فالشهادة قد تطلق ويراد بها الباطل، وقد تطلق ويراد بها الحق، فإن كانت مطابقة للواقع فهي حق. قال: وإن كان الإخبار مخالفا للواقع فهي شهادة باطلة. قوله: أن لا إله إلا الله، أي يعتقد معنى هذه الكلمة، أي اعتقد معنى هذه الكلمة وقالها بلسانه، وهذه كلمة الإخلاص، ومن إخلاصها أن العبد يستطيع أن يتكلم بها بدون أن يحرك شفتيه، وهذه فائدة طيبة. يعني تستطيع إذا كنت بين الناس أن تقول لا إله إلا الله في نفسك، وما أحد يعلم أنك قلت لا إله إلا الله إلا الله، فتؤجر على إخلاصها. ومثلها كلمة إن شاء الله، تستطيع أن تنطقها ولا أحد يسمعك أو يرى تحريكا لشفتيك. بينما مثلا إذا قلت عالي، تحتاج إلى أن يظهر منك الكلام، مثلا جملة أقصد. أو مثلا تقول: دخل عمر، رأيت صالح، يرى الناس كلاما. لكن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله، كلمة مفيدة نافعة ولا يظهر النطق بها. قال: ومن إخلاصها أنها أعظم حسنة توجب للعبد الجنة، ومن إخلاصها أنها أخلصت العبادة لله، فمعناها لا معبود بحق إلا الله، خلافا لمن فسرها بغير هذا التفسير. ومن إخلاصها أيضا أن هذه الحسنة ما تبطل أبدا. يعني لو أن رجلا صلى وصام وحج واعتمر، لكن ضرب فلان وأخذ مال فلان، يوم القيامة يؤخذ من حسناته هذه، من حسنات صلاته، من حسنات صيامه، من حسنات حجه، حسنات عمرته، مقابل هذا الظلم الذي وقع فيه. لكن حسنة التوحيد ثابتة، لأنها إذا ذهبت هلك الإنسان وأصبح من أهل النيران. فلذلك حسنة التوحيد لا تدخلها المقاصة. وقد فسر بعضهم وقد فسرها بعضهم بقوله لا موجود إلا الله. ركز على هذه الأمور، لأن كثير من الناس لا يعلم معنى لا إله إلا الله. يعني كلمة الآن لا موجود إلا الله معناها أن هذا المسجد الله، وهذا البشر الله، وهذه الله، وهذا الكتاب الله، لا موجود إلا الله، لأن هذا موجود. فإذا لابد من تركيز على التعاريف. فلا تظن أن الحلولية الاتحادي لما يقول لك لا موجود إلا الله معناه أنه موحد. وهذا تفسير الحلولية، وهو من أقبح التفاسير لهذه الكلمة، ومعناه على مقتضى تفسيرهم كل ما في الكون من إنسان وجان وشياطين وحجارة وقردة وخنازير وخير وشر هو الله تعالى الله عن قولهم. وبنوا هذا التفسير على أصلهم الفاسد القائم على وحدة الوجود. وحدة الوجود أي أن كل العالم هو الله، وأن ما في الكون إلا الله. حتى قال بعضهم أنا أنت بلا شك، فسبحانك سبحاني وتوحيدك توحيدي وعصيانك عصياني. يعني يقول أنا الله، لأنه يعتقد أن كل شيء هو الله. وقد نقل شيخ الإسلام الإجماع على أنهم أكفر من اليهود والنصارى، ومنهم من فسرها أي لا إله إلا الله بأنه لا معبود إلا الله، وهذا تفسير باطل. لا معبود إلا الله هذا تفسير أيضا باطل يخالف الواقع، فإن من المعبودات هبل واللات والعزة وبوذا والنار والفرج والشمس والقمر وغير ذلك. ومنهم من فسرها لا خالق إلا الله ولا صانع إلا الله ولا رازق إلا الله، فأبو جهل أفقه منه بمعنى لا إله إلا الله. كيف هذا؟ أبو جهل لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، قال هو ومن معه أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. علموا أن قول لا إله إلا الله يقتضي أن الإله المعبود بحق واحد وهو الله تعالى. قال الله عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. قال الله عز وجل إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وجمع بين النفي والإثبات، لأن النفي عدم والإثبات وحده لا يمنع المشاركة، فجيء بالنفي لمنع المشاركة، وجيء بالإثبات لإثبات الألوهية الحقة لله تعالى. ركز معي، لأن بعض الأشياء تريدون فهمها. لو قال لا إله وسكت، هل هذا توحيد؟ هذا نفي لوجود الإله مطلقا. لو قال الله إله، هل هذا توحيد؟ واحد يقول الله إله، هذا توحيد؟ ما هو توحيد، لأن المسلم سيقول الله إله، والنصراني يقول عيسى إله، والبوذي يقول بوذا إله. لكن نحن نريد كلمة يثبت لله بها التوحيد، وينفى ما قاله المشركون من الشرك والتنديد. لا إله إلا الله، فجعلت الألوهية مختصة بالله عز وجل. قوله وحده توكيد لإثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى، وقوله لا شريك له توكيد لنفي الألوهية عما سواه. إلى هنا الحمد لله.